بسم الله الرحمن الرحيم.
كنا توقفنا في درس الثلاثاء الأسبوعي في كتب العقيدة في كتاب حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد، ونعود إن شاء الله تعالى لدرسنا ابتداء من هذا اليوم 14 من شهر شوال 45 و400. وقفنا في أي باب؟ في أي باب وقفنا؟ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أدلة. ما هو الدليل الأول الذي ذكره؟ قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله، فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره ربه بهذا الأمر. قل هذه سبيلي، هذه طريقتي، وهذا هدي، وهذه سنتي. ما هو العمل الذي يقوم به؟ أدعو إلى الله، فكفى به شرفا ومنقبة لمن سار على هدي الأنبياء أن يدعو إلى الله، لا إلى نفسه ولا إلى طريقة أو حزب أو فئة، بل يدعو إلى الله على بصيرة، على علم. وليس هذا خاصا بالأنبياء، بل وهكذا من اتبع أنا ومن اتبعني. ثم ذكر حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ومعلما وقاضيا، وكان مما أمره به: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث. ثم ذكر في هذا الباب حديث سهل بن سعد في قصة خيبر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وهذا الحديث الشاهد فيه لم يأتي بعد ولم نقرأه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. أن يعطى ماذا؟ الراية. لماذا يرجون ذلك؟ لما سمعوا من الثناء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من حمل الراية، وما سيحصل على يديه من الفتح والشهادة له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: قولي كلهم يرجو أن يعطاها، أي حرصا عليه لكونه محبوبا عند الله، وتفتح هذه البلدة على يديه. ففيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. يعمل الإنسان السبب ويتوكل على ربه، لا يعتمد على السبب ولا يتركه، ففعل السبب مشروع والاعتماد عليه شرك. يعتمد على ربه ويفعل السبب، وترك السبب كما قال شيخ الإسلام قدح في الشريعة. فهل يقبل من أحد أن يقول: أنا أريد أولادا لكن ما أريد أن أتزوج؟ قال له: لابد من سبب، الزواج سبب للأولاد، فهذه حكمة الله. قال: وفي رواية لمسلم أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يفرحون بالرئاسة ولا الإمارة، بل يفرون منها لما يعلمون ما وراءها من التبعات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الحرص عليها: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. ويقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لماذا ما أحب الإمارة إلا يومئذ؟ لما سمع من الثناء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشهادة لمن يحمل الراية في ذلك اليوم، رغبة فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل: إذا كان هذا ليس من خصائص علي رضي الله عنه فلما تمناه بعض الصحابة؟ أجاب شيخ الإسلام وذلك في منهاج السنة بأنه إذا شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان يشهد ويدعو لخلق كثير، ولكن تعيين الشخص من أعظم فضائله. قال المصنف: وفيه فضيلة علي رضي الله عنه، يعني لشهادته له على التعيين، فهذه منقبة وفضيلة لعلي رضي الله عنه. وحتى لو كانت هذه الفضيلة أي فضيلة يخص بها صحابي دون آخر لا تدل على فضله من كل وجه. فسعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن، وليس أفضل من أبي بكر ولا أفضل من عمر ولا أفضل من عثمان ولا علي، فهذه خصيصة لكنها تدل على منقبة وفضل له. قال قوله: فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قال العلامة بن قاسم رحمه الله: هو ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء. كلمة الزهراء هل وردت في الأدلة أو لم ترد؟ ذكر العلامة بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية، قال: الزهراء، معنى كلمة الزهراء المرأة المشرقة الوجه البيضاء المستنيرة. وجاء في سورة البقرة وآل عمران: الزهراوان، أي المنيرتان. قال: ولم أقف على تاريخ لهذا اللقب لدى أهل السنة والله أعلم، لم أقف على تاريخ لهذا اللقب لدى أهل السنة والله أعلم. ويقول: غير معروف ولا يعرف في كتب السنة أنه له تاريخ، من قاله، من ابتداه، من وصف بهذا. وفاطمة رضي الله عنها مناقبها كثيرة، ويكفيها شرفا أنها ابنة سيد ولد آدم، وأنها سيدة نساء أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. قال: الخليفة الرابع، أي علي رضي الله عنه، من أسبق السابقين، فهو أول من آمن من الصبيان، وأول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الموالي زيد بن حارثة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ومناقبه مشهورة. قتله ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، في رمضان سنة 40، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وشهد لعمر وعثمان والزبير: أثبت أحد، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان على الجبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فعلي رضي الله عنه قتل شهيدا. وفيه سؤال الإمام عن رعيته لما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام، سأل: أين علي ابن أبي طالب؟ ولم يكن من عادة علي رضي الله عنه أن يتخلف عن صلاة الفجر، لكنه كان معذورا بسبب ما أصيب من الرمد الذي هو يؤثر على النظر، ولا يستطيع الإنسان ربما إذا تفاقم أن يمشي ويبصر طريقه. قال: فقيل هو يشتكي عينيه. قال في الحاشية: أي من الرمد كما تقدم. وفي صحيح مسلم: فأتي به أرمد. وفيه عن سلمة، أي في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع: فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد، فبصق في عينيه فبرأ، عافاه الله من ذلك بسبب بصاق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعائه له. قال: فأرسل إليه، أي من يأتي به. قال الشارح: وفيه وفي نسخة بخط المصنف: فأرسل إليه، فأرسل إليه مبني للفاعل، ويحتمل أنه لم يسمى فاعله، أو لما لم يسمى فاعله. قال: فأتي به فبصق في عينيه، بفتح الصاد، أي بزق، ويقال بزق ثم تفل ثم نفث ثم نفخ، يعني هذا التفريق بين النفخ بغير شيء من اللعاب، والنفث يكون فيه شيء من اللعاب، والتفل أقوى منه، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من خصائصه أنه يتبرك بلعابه، يتبرك كذلك بما لاصق جسده من ثيابه، وهكذا شعره، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فليس لأحد أن يفعل ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوى أن هذا ولي وأن له البشرى وغير ذلك مما يستدل به الجهال استدلال بالأدلة في غير موضعها. فلما لم يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة؟ فما علم عن أحد من الصحابة أنه كان يتبرك بلعاب أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، أو كذلك بثيابه أو بالتمسح بجلده؟ هذا كله لم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتبرك على هذه الصفة خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال: ودعا له فبرأ. والدعاء من أعظم أسباب رفع البلاء، وكثير من الناس إذا أصابه شيء من الأمراض مباشرة يذهب إلى العلاجات قبل أن يدعو، قبل أن يستعمل الرقية، وهذه هي الأسباب الأولى والأقوى، وليست ممنوعة الأسباب المباحة من الأدوية والعلاجات التي هي معروفة عند الناس، لكن لا يغفل عن هذه الوسيلة العظيمة لذهاب الأمراض، وهي الدعاء والرقية. تستطيع أن تجمع يديك وتقرأ فيها المعوذات وتنفث وتمسح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصيب أحد بمرض قرأ المعوذات ونفث فيها ومسح عليه، ولما أصيب هو بالمرض جعلت عائشة رضي الله عنها تقرأ المعوذات وتنفث في يديه وتمسح على نفسه. قال: ودعا له فبرأ، بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع. قال في الحاشية: أي من رمد ولا ضعف بصر، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما في الحديث: فدعا له فاستجيب له. وللطبراني عن علي: فما رمدت ولا صدعت، يعني ما أصيب برمد ولا صداع، منذ دفع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلي الراية. وفيه علم من أعلام النبوة، لكن هذا الحديث الذي عند الطبراني يقول الهيثمي في مجمع الزوائد فيه أحمد ابن سهل الباهلي أحمد بن سهل الباهلي قال لم أعرفه مجهول أحمد بن سهل الباهلي قال وأعطاه الراية قال في الحاشية أي دفع إليه مع ما به من وجع العين ولم يسعى في طلبها علي رضي الله عنه ما سعى في طلبها ولكن هذا رزق ساقه الله له قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها ممن سعى انظر تأمل وتدبر كيف يكون الرزق سواء كان الرزق المعنوي أو الرزق الحسي رزق الهداية والعلم والاستقامة هذا رزق معنوي ليس كل أحد يستطيعه ولدك قد ترغب في هدايته واستقامته وحفظه لكتاب الله ولكن إذا لم يكن مقدرا له ما تستطيع ليس إليك من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وهكذا الرزق الدنيوي الرزق الدنيوي قد تسعى للشيء وتبحث ولا تجده وغيرك يجده بغير كبير مشقة فعلي رضي الله عنه ما طلب الإمارة ولا طلب الراية بل كان غائبا والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الفضل أرادوها رغبة في الخير ومعلوم أن الفتح والقتال للأعداء قد يكون من ورائه إراقة الدماء وسفك وإزهاق الأرواح لكنهم في مرضاة الله ومحبة لله ونيل هذا الشرف فكانت في نصيب علي رضي الله عنه ولم يكن موجودا قال فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها ممن سعى قوله فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم بضم الفاء وكسر الراء وسكون السين على رسلك أي امضي برفق وتؤدة ولين متمهلا على رسلك من غير عجلة ولا طيش حتى تنزل بساحتهم وساحة القوم وسوحهم ما قرب من حصونهم وفيه أي في فوائد هذا الجزء من الحديث الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة وأمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة قال ثم ادعهم إلى الإسلام قال في الحاشية أي والإيمان فإن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان كما أنه إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام بلا نزاع والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله انظر إلى جهل كثير من المسلمين لو سألته ما تعرف الإسلام ما يعرف ما معنى الإسلام لكن لو سألته في أمور الدنيا لرأيته بحرا وهذا بسبب الغفلة عن العلم الشرعي وعدم معرفة قدره الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله قال وأصل الإسلام هو التوحيد وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن شئت قلت هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه فإن من عبد معه غيره لم يكن مسلما حتى لو صام وصلى وزعم أنه مسلم وهو يدعو غير الله يستغيث بالأموات يذبح للجن إذا أراد أن يدخل بيتا جديدا ذبح وأراق الدماء على أركان البيت لماذا؟ قال حتى لا تتسلط علينا الجن إذا أصيب أحد بصرع أو مرض ذهب إلى ذلك المشعوذ أو الساحر فقال لو إذا أردت شفاء مريضك فاختر كبشا أسود أو ديكا أبيض وله شعرة سوداء ولا تقل بسم الله واذبح لمن؟ للجن والشياطين وارمي بلحمه في مكان كذا وكذا هذا كله مما أهل لغير الله به ومن الشرك بالله لعن الله من ذبح لغير الله وهكذا الذي يدعو الأموات ويستغيث بهم يدعو الأولياء بعضهم يدعو الملائكة، بعضهم يدعو الأنبياء، وبعضهم يدعو الأولياء والصالحين، وبعضهم يدعو الأصنام والأشجار والأحجار، وكل هذه منقطعة لا جواب منها. قال الله تعالى: والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولضعف معرفة التوحيد وخطر الشرك عند كثير من الناس، لو سألت عامة الناس أيهما أعظم، الذي يدعو المقبورين أو الذي يشرب الخمر ويقتل النفس المحرمة، إيش سيقولون؟ الذي يشرب الخمر ويقتل النفس هذا أعظم من ذاك. لا، الشرك بالله أعظم، قاتل النفس مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه مسلم فاسق، شارب الخمر مسلم فاسق ما خرج من الدين، ليس مرتدا، لكن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو نذر لأصحاب القبور أو ذبح لهم أو خاف منهم أشد من خوفه من الله أو نحو ذلك من الأمور التي هي شركية، هذا ذنبه أعظم. كما أن ترك الصلاة كذلك شرك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فترك الصلاة أعظم من الزنا، ترك الصلاة جريمة أعظم من القتل، ترك الصلاة أعظم جرما من شرب الخمر. قال: فإن من عبد معه غيره لم يكن مسلما، والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهى والزجر، وهذا هو الشاهد للترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك فيندب إعادة الدعوة، فادعوهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له فادعوهم، ولكن كلمة يندب يدل على أن هذا على سبيل الاستحباب. الكفار الذين يغزوا إما أن يكونوا كفارا لم تبلغهم الدعوة، فهذا قبل قتالهم يدعون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا، وقال: فإذا نزلت بهم بأعدائك فأطلب منهم إحدى ثلاثة، إما الإسلام أو الجزية أو القتال. لكن إذا كان هؤلاء المدعوين قد بلغتهم الدعوة، هل للإنسان أن يقاتلهم بدون أن يدعوهم؟ نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض من غزاهم وهم غارين، أي في غفلة باغتهم، لأنه قد بلغتهم الدعوة ولم يؤمنوا. قال: ليعلم المشركون أن قصد المسلمين لهم بالدعوة والقتال هو دخولهم في الإسلام، ليس المراد التشفي منهم وأخذ أموالهم، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. ما معنى غارون؟ غافلون، باغتهم. ابن عون يقول: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، يعني أنه يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية. قال: حدثني بذلك ابن عمر، الحديث في الصحيحين. فالدعوة دعوتان: واجبة وهي دعوة التبليغ، أن يبلغهم دين الله، ومندوبة وهي تبليغهم قبل القتال كما فعل علي رضي الله عنه، وما زال له بقية نقرأه إن شاء الله في درس آخر. إلى هنا، سبحانه وتعالى.